بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله: ومتى طهرت قبله، أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت أي اغتسلت وصلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام متواصل في أحكام النفساء، فقول ومتى طهرت قبله أي نفساء. متى طهرت قبله أي قبل انقضاء أقصى النفاس وأكثره، وهو كما ذكر المؤلف وقلنا هو الصحيح أنه 40 يوما، وقلنا أن هذا متوافق مع الطب الحديث. ولكن يحدث كثيرا أن المرأة تطهر قبل هذه 40، وأشهر من ورد عنها ذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، فإنها نفست بمحمد بن أبي بكر في بداية ذي الحجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم إنه لم يذكر أنها استمر بها الدم في المناسك، ولهذا لم يشكل على النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة أمرها، فواضح أنها قد شهدت المناسك وهي طاهرة، لا سيما المناسك التي تستوجب الطهارة. فإذن إذا طهرت المرأة قبل انقضاء 40 فإننا لا نقول أنه يلزمها أن تجلس إلى نهاية 40، بل حكمها حكم الطاهرات. وهذا ثبت بحديث أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها، وهذا هو مقتضى النظر العقلي، فإننا إنما حكمنا عليها بالنفاس لمجيء الدم، فإذا انقطع الدم زال عنها وصف النفاس. نعم.
أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات.
نعم. ومقصد المؤلف بذلك ليس فقط أنها تتعبد بالصلاة والصيام، وإنما مراده بذلك أن كل ما كان يحرم عليها يصير مباحا لها. نعم.
كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها.
وكما ذكرنا الحنابلة يرون أن الحائض إذا كانت تحيض لست ثم طهرت لخمس يقولون حكمها حكم الطاهرة، ولا يلزم أن يتكرر ذلك ثلاثا. عندهم في النقص لا يلزم التكرار، وإنما في الزيادة يلزم التكرار. فهم يقولون كما أن الحائض قد تنقص عادتها من مثلا الست إلى الخمس أو من السبع إلى الست، فكذلك النفساء لا يلزم أنها تمكث 40، بل قد تطهر قبل ذلك. نعم.
ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير.
وطؤها قبل أن تتطهر وتغتسل محرم إجماعا، ولا يحل إتيانها إلا بعد انقطاع الدم والاغتسال. وقد يحدث أنه ينقطع الدم وتطهر قبل تمام 40، فهنا الحنابلة أعطوها حكم الطاهرات إلا في حكم الوطأ، فقالوا أنها لا توطأ مع أنها تصوم وتصلي، قالوا أنها لا توطأ لأن من المحتمل أن يعودها الدم فينبغي الاحتياط، وهم يرون هذا من باب الكراهة لا التحريم. ولهذا لو أتاها زوجها أو سيدها يقولون هذا مباح، يعني أنه لا يأثم، لكنه قد ارتكب مكروها، قد ارتكب مكروها. نعم.
والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على
الإمام أحمد إذا قال لا يعجبني كذا، فالأصل أنه يريد أنه مكروه، هذا الأصل، أنه بلفظة لا يعجبني أنه يريد أنه مكروه، أو يقول يعجبني كذا، فالأصل أنه يريد أنه مستحب. قد نخرج عن هذه القاعدة لأدلة أو قرائن، لكن الأصل هذا هو، أن هذا هو مصطلحه رحمه الله. نعم.
ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص.
عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، أتته زوجه قبل أن تنتهي الأربعين، فقال لها لا تقربيني. هذا الأثر فيه انقطاع، لأنه من رواية الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص، والحسن البصري يعني لا يدرى سماعه، فبعض أهل العلم حكم عليه بالانقطاع، وبعض أهل العلم يقولون أن هذا الانقطاع لا يضر، لأن الحسن البصري إمام فقيه، فيتحرى في مثل هذه الأحوال، فيقبلون الانقطاع في مثل هذه الحالة، لا سيما أن هذا الخبر ليس مرفوعا وإنما موقوف، فيتساهلون فيه، لا سيما إذا كان الإمام أحمد قد اعتمد عليه، فهذا يعطيه قوة. الحنابلة في مصنفاتهم الشرح الكبير المغني غيرها يقولون على حديث عثمان بن أبي العاص، لكن هل هذا من كلام الإمام أحمد أو من كلام أولئك الشراح؟ الحقيقة أن الحنابلة يسوقونه مساق كلام الإمام أحمد، لكن إذا رجعنا إلى مسائل الإمام أحمد لا نجده على الأقل التي وقفنا عليها، لا نجده يعني ينص على قضية على حديث عثمان بن أبي العاص، وإنما الذي وجدناه يقول ما يعجبني أن يأتيها زوجها. فهذه من الأمور التي يعني يحسن التأكد منها، يعني من لطائف المسائل، هل الإمام أحمد نص على الاحتجاج بحديث عثمان بن أبي العاص هذا، أم هو من اجتهادات أئمة الحنابلة بعده، يعني يحتاج لها تأمل، ممكن من خلال الرجوع إلى مسائل الإمام أحمد، طبع منها الكثير، طبع مسائل أحمد عبد الله ابن صالح والكوسج وابن هانة، فكثير من المسائل المطبوعة يمكن التأكد منها. نعم. المقصود أن الحنابلة عندهم على هذه الكراهية دليلان، الدليل الأول الدليل النقلي الأثري، وهو هذا الموقوف على عثمان بن أبي العاص، ودليلهم الثاني الدليل العقلي، وهو احتمالية أن يعاودها الدم، والأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا كراهية في ذلك، أنه لا كراهة في ذلك، هذا هو الصحيح ومذهب كثير من الفقهاء، أنه لا كراهة في ذلك، لا سيما وأننا قد أعطينا حكم الطاهرات في كل شيء، وأمر الصلاة أعظم، فالصواب أنه لا كراهة. نعم.
فإن عاودها الدم فيها أي الأربعين فمشكوك فيه، كما لو لم تره ثم رأته فيها تصوم. نعم. وتصلي.
هذه مسألة أخرى، أن هذه المرأة بعد أن تطهرت في أثناء الأربعين عاد لها الدم، فهنا اختلف الحنابلة على روايتين، فقال بعضهم رواية عن الإمام أحمد أن هذا دم نفاس، الرواية الثانية المشهورة في المذهب أنه دم مشكوك فيه، والصحيح أنه دم نفاس، لأننا ما زلنا في مدته، فهذه قرينة على أنه دم نفاس، وأما قول فمشكوك فيه هذا في الحقيقة لا يفيد شيئا، هذا أشبه ما يكون بالتوقف، والتوقف لا ينبغي أن يعد قولا، فلهذا نقول الصواب أنه دم نفاس، وهذا هو الأصل. نعم.
أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين،
يعني يوجبون عليها الصلاة والصيام ولا يعطون حكم النفساء، يقول لأن الصلاة والصيام ثبت في ذمتها بيقين فلا يرتفع بمشكوك فيه، ثبت في ذمتها بيقين وجوب الصلاة والصوم عليها فلا يرتفع ذلك عنها بدم مشكوك فيه. وقلت لكم الصواب أنها لا تصوم ولا تصلي بل هي نفساء.
وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا.
تقضي الواجب يقولون لأمور، لماذا تقضي الواجب كالصيام على سبيل المثال أو الطواف؟ يقولون لأن لا يشق عليها أن تقضيه، بخلاف مثلا الحائض الناسية مستحاضة الناسية فإنها لا يجب عليها لما فيه من المشق، أما هذه فلا يشق عليها، ولهذا يأمرونها بالقضاء احتياطا. ويقولون أيضا لأن هذا الأمر قد وجب في ذمتها بيقين فلا يرتفع عنها. وأقول هذا القول ضعيف جدا، والقاعدة أن من فعل عبادة كما أمره الله تبارك وتعالى فلا يجوز لنا أن نلزمه بإعادتها. من فعل عبادة كما أمر سقطت عنه، هذه قاعدة محفوظة ممتازة، أكثر منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وللأسف خالفها كثير من الفقهاء، وكثر عند المالكية مخالفة هذه القاعدة. فنقول من فعل العبادة كما أمر فلا يلزمه إعادتها، فإن الله لم يوجب عليه عبادتين وإنما أوجب عليه واحدة. نعم.
ولا تقضي الصلاة كما تقدم،
يقصد كما تقدم في أول أبواب الحيض في أن الحيض لا تقضي الصلاة. نعم.
وهو أي النفاس كالحيض فيما
نعم.
يحل.
جماهير الفقهاء على أن حكم الحائض والنفساء واحد، وهذا أمر أجمعوا عليه، غير أنهم استثنوا أشياء يسيرة ويختلفون فيها، يعني بعضهم أوصلها إلى 7 أشياء وبعضهم دون ذلك، نذكر ما يتيسر منها. نعم.
وهو إن نفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج،
كما سبق معنا. نعم، لأن حيضتها فقط، حيضتها ليست في جسدها وإنما في ذلك المكان فقط، وبالتالي يحل الاستمتاع بها سواء الأعلى أو الأسفل. نعم.
وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق،
هذه الأشياء كلها ثبت بالنص تحريمها على الحائض فكذلك على النفساء. نعم.
والطلاق بغير سؤالها على عوض.
نعم، والطلاق يعني أنه يحرم الطلاق، يحرم طلاق الحائض، وهذا أمر مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه أنه يحرم طلاق الحائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ على عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهو حائض وأمره أن يرجعها. المؤلف يقول بغير سؤالها على عوض، يستثني المؤلف والحنابلة من تحريم الطلاق في وقت الحيض، يستثنون من ذلك إذا كانت المرأة طلبت الطلاق وعلى عوض، فقالت لزوجها طلقني وأعطيك كذا وكذا، هنا الحنابلة يقولون لا يحرم الطلاق، لا يحرم الطلاق. وكذلك لو كانت نفساء فقالت لزوجها طلقني ولك كذا وكذا، يقولون لا يحرم، يقولون لا يحرم، هذا مذهب الحنابلة. وبالتالي طلاقها بدون عوض، لو سألت بدون عوض يحرم ولا لا يحرم؟ يحرم. طيب، لو أنها هي لم تسأل وإنما سأل ذلك أبوها فقال للزوج أعطيك كذا وكذا وطلق البنت، يحرم أو لا يحرم؟ يحرم، لأن المؤلف قال سؤالها هي هذا أولا، وثانيا على عوض، هذا فقط الذي استثناه، وما عدا ذلك باق على التحريم، وما عدا ذلك باق على التحريم. وذهب بعض العلماء، هذا انتهينا من الأهل، ذهب بعض العلماء إلى أن طلاق النفساء جائز وليس بمحرم، وأن حكم النفساء في الطلاق يختلف عن حكم الحائض، وهذا مذهب الحنفية، وهو قول قوي جدا، وهو قول قوي جدا، لأن إنما حرم طلاق الحائض لأنها لن تشرع في العدة، وإنما ستنتظر إلى أن تطهر ثم تحيض. أما النفساء فهي بمجرد طلاقها ستشرع في العدة، غير أن دم النفاس غير محسوب. فهذا القول له اعتباره، له حظ من النظر، لكن الجمهور على أنه لا يجوز طلاق النفساء كما لا يجوز طلاق الحائض، وعندهم أن العلة واحدة وهي إطالة أمد العدة، لأنها ستضطر أن تنتظر مدة النفاس، وبعد أن تنقضي ستنتظر ثلاثة قرون. نعم، وقول الجمهور فيه احتياط كبير، وفيه قرابة جدا من ظاهر النص، وهو نص فليطلقها طاهرا أو حامل. نعم، على كل حال التفاصيل في المطولات، لكن أنا فقط أشرت إلى هذا قول الحنفية لأن له قوته. نعم،
أحسن الله إليكم. وفيما يجب به،
يعني فيما يجب بالحيض، نعم،
كالغسل والكفارة بالوطء فيه.
نعم، يعني وهذا ذكرناه سابقا وقلنا الصواب أن الكفارة مستحبة وليست بواجبة.
وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس.
عندكم المفارقة ولا المفارقة؟ ها؟ بالكسر. يعني هذا كأنه هو الأنسب. نعم، تفضل.
فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس.
هذا طبعا اعتداد المفارقة في الحياة بالحيض، هذا بناء على مذهب الحنابلة الذين يرون أن العدة بثلاثة حيض وليست ثلاثة أطهر. نعم، إذن الأول الذي يفارق فيه الحيض النفاس العدة، فإن النفاس غير معدود في العدة، وهذا ظاهر ليس له شأن في العدة، وإنما العدة التي هي ثلاثة قروء المراد بها ثلاثة حيض على مذهب الحنابلة. نعم،
وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس.
هذا الفارق الثاني، هذا الفارق الثاني، أن الحيض يثبت به البلوغ، يعني الإدراك الحلم، ولا يثبت بالنفاس. نعم،
لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل،
لأن ما حصل الحمل إلا بسبب الإنزال، وهذا الإنزال قد سبق النفاس وبه حصل البلوغ. نعم،
ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف.
هذا الفارق الثالث، الإيلاء. إذن افترق في العدة وفي البلوغ وفي الإيلاء، ماشي؟ ممكن تقول العدة والمدة والبلوغ، يعني مدة الإيلاء. ما المراد بقضية ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي؟ من أقسم أن لا يقرب زوجته فإنه تضرب له المدة المعروفة، كم؟ أيوة، طيب، هذه الأربعة أشهر ستتخللها فترة الحيض، هل نعتبرها من جملة الأربعة أشهر ولا ما نحسبها؟ الجواب أننا نحسبها من ضمن الأربعة أشهر لأنها تتكرر، فلو أننا لم نحسبها ستكون المدة ربما تصل إلى خمسة أشهر. أما بالنسبة للنفساء فإن لو حصل في أثناء الأربعة أشهر أنها ولدت نقول لا يحسب من الأربعة أشهر النفاس، وبالتالي لابد أن نضيف مدة النفاس ولتكن 40 إلى 4 أشهر، فتكون 4 أشهر و40 يوما. لماذا حنا حسبنا مدة النفاس لم نحسب مدة النفاس؟ لأن المولي يجب عليه أن يأتي أهله في خلال هذه 4 أشهر، وهي إذا كانت نفساء فهو لا يستطيع أن يأتيها، ولأجل هذا لم نحسب النفاس عليه، لم نحسب النفاس عليه لأنه لا يتمكن من الحنث بيمينه، لن يتمكن من الحنث بيمينه. نعم.
بخلاف مدة الحيض،
بخلاف مدة الحيض لأنها تتكرر وقصيرة وبالتالي تحسب، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع. نعم.
وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد،
ظاهر كلام المؤلف أن التوأم يطلق على الواحد من الولدين، صح ولا لا؟ مو هذا ظاهر كلامه؟ وبالتالي إذا جاءوا 2 ولدوا مع بعض المؤلف ماذا يقول عنهم؟ توأم ولا توأمان؟
توأمان.
نعم. المشهور في العربية أنه يطلق التوأم على الاثنين، لكن ما قاله المؤلف أيضا صحيح في العربية، فقد ورد كثيرا عن أئمة العربية أنهم يقولون هذان توأمان مع أنهم 2 فقط، هذان توأمان، فنقول الإطلاق لا بأس به، الإطلاق هذا لا بأس به، لكن الأفصح والأشهر هو أن نقول توأم ونريد به الاثنين. نعم.
فأول نفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد.
نعم. المرأة ستخرج الطفل الأول ثم ستخرج الطفل الثاني. طيب، أحيانا يكون بين خروجهما مدة يوم يومين، ثم لو قلنا عقلا كان بينهما شهرا كاملا ما خرج مثلا، فكيف نحسب مدة النفاس؟ هل من المولود الأول ولا من المولود الثاني، أو أوله من الأول وآخره من الثاني؟ هذه اضطرب فيها الفقهاء كثيرا لعدم وجود نص فيها، هي كلها أدلة عقلية. نعم.
فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني.
فلا نفاس للثاني، يقولون لأن النفاس قد انتهى بالأول ومدة النفاس 40 يوما، فانتهت مع الأول والثاني لا نفاس له. هذا مذهب الحنابلة. والصحيح ولا شك أنه إذا استمر معه الدم بعد الثاني أنه نفاس، الصحيح أنه إذا استمر معه الدم بعد الثاني أنه نفاس، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا ثبت طبيا أن هذا ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد ناتج مثلا عن التهاب أو نزيف أو ما أشبه ذلك، وإلا فإن الأصل أن هذا الدم الذي أتاه بعد الثاني أنه دم نفاس، هذا هو الصحيح، وبالتالي أوله من الأول وآخره من الثاني. نعم. طيب، هل يتصور أنه ينقطع في أثناء ذلك؟ تصور العقلي ممكن، يعني تكون نفساء لمدة شهر ثم تطهر ثم تلد بالثاني، فهنا يتجدد لها نفاس ثاني. هذا يتصور عقلا يعني، لكنه قد لا يكون موجودا في الواقع. نعم.
ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقضي.
بعض النساء، وهذه تحدث كثيرا، تتعمد الإسقاط، تتعمد إسقاط الجنين، فإذا أسقطته، وقلنا إنما تكون نفساء إذا كان فيه إيش السقط، ها؟ نعم، تخليق، إذا كان فيه أي نوع من أنواع التخليق ولو كان يد فقط، فهذه نفساء. هل نقول ليست بنفساء لأن هي التي اعتدت على نفسها؟ الجواب لا، لأن مجرد نزول الدم هذا ليس من قبلها، أو بتعبير أدق، نزول الدم في حد ذاته ليس معصية، وإنما هو داخل فيما يقال له الأحكام الوضعية. إذا وجد الشرط، إذا وجد السبب، وجد المسبب، وما كان داخلا في الأحكام الوضعية لا يحاسب عليه المكلف، لا يحاسب عليه المكلف لأنه ليس من صنعه. نعم. فنقول هذه التي اعتدت على نفسها بضرب أو شرب دواء فأسقطت متخلقا، نقول هي نفساء، هي نفساء، حتى لو حكمنا عليها بأنها آثمة، حتى لو حكمنا عليها بأنها آثمة. وهنا يأتي سؤال مهم جدا، هل يجوز للمرأة أن تسقط الجنين؟ هل يجوز للمرأة أن تسقط الجنين؟ ولنقل في غير حالات الضرورة حتى نسهل المسألة، لأن حالات الضرورة فيه تفصيل، لكن ليس هناك من ضرورة سوى أنها تقول أنا ما لي خلق بزارين، هذا جاتني مسألة يأتي كثير، تقول أنا ما أقدر أربي ولدي عمري سنة وما أدري وكذا، فيريدون أن يتخلصوا من هذا الجنين. لا تبتسموا، الله لا يبلعكم، نعم، أسألوا الله العافية. فهل يجوز أن تسقط الجنين؟ وأحيانا بعض النسوة وبعض الرجال بعد يكونون كحال المشركين الذين يقتلون أولادهم خشية إملاق، هذا أعظم جرما طبعا. فالسؤال الآن في غير حالة الضرورة، حالة الضرورة مثلا تكون الأطباء يقررون أنه إذا استمر هذا الجنين فقد يخشى على هلاك المرأة، مثلا تموت، يعني ترتفع نسبة الوفاة، فهذه مسألة أخرى إن شاء الله إذا جاءت في وقتها تحدثنا عنها، لكن هنا ليست هناك حالة ضرورة. هل يجوز أن تسقط الجنين؟ بعض الفقهاء يقولون ما دام في الأربعين الأولى فإنه يجوز، والحنابلة ممن يسهل في هذا، يقولون بدواء مباح لحاجة. والصحيح الذي تطمئن إليه النفس ويؤيده الطب والحديث أنه ما دام ثبت حملها فلا يجوز له أن تسقطه ولو كان يوما واحدا، هذا هو الصحيح. أما لضرورة فهذا موضوع آخر يبحث في حينه، لكن أتكلم عن غير حالة الضرورة، لا يجوز ولو كان في الأربعين الأولى، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وصف الرحم بأنه قرار مكين، فلا ينبغي لنا أن نعتدي على ما جعله الله قرارا مكينا، ولأن النطفة في الأربعين حمل قد انعقد، مشروع جنين، ولهذا لا يجوز التعدي عليه. و بعض النسوة يتساهلون في هذا، وبعضهم تضع تركب في رحمها ما يسمى باللولب، والصحيح أن تركيب اللولب لا يجوز، بل هو شنيع ويكاد أن يقترب من الوأد، لأن كما ذكر لي الأطباء أنه يعني أول مراحل الجنين حصل يعني الحمل قطعا ويقينا، ثم بعد ذلك نتلف هذا الحمل، صحيح أنه لم تنفخ فيه الروح لكننا أتلفنا. ولهذا الصحيح أن اللولب لا يجوز، هذا هو الصحيح، بس اختلف فيه الفقهاء المعاصرون، لكن الصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز. ولهذا من احتاجت إلى أن ترتب حملها علي أن تبحث عن وسيلة أخرى غير اللولب. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.